بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ثم يمسح برأسه، وهو فرض لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. والرأس ما اشتمل عليه منابت الشعر المعتاد والنزعتان منه، لأنه في سمت الناصية، والصدغ من الرأس لأنه من منابت الشعر أو من منابت الشعر.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هلا نحن لازلنا في سنن وأركان الوضوء واجبات الوضوء، لأن وصلنا إلى مسح الرأس. لا شك مسح الرأس في الوضوء واجب من واجبات الوضوء وفرض من فروضه، وإذا إنسان لم يمسح رأسه فلا يصح وضوءه. والله تعالى في الآية القرآنية ذكر الفرائض وهي أربعة، وذكرنا النية تضاف الأول، والترتيب استنباط من العلماء. يقول قال المصنف رحمه الله: ثم يمسح برأسه لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. طيب ما هي حدود الرأس؟ يقول: والرأس ما اشتملت عليه منابت الشعر المعتاد. لماذا قال المعتاد؟ لأن في ناس بيخف شعرهم، في ناس أحيانا بيطول شعرهم من فوق جبينهم. لا ما في أسئلة. لا اطشنا شوي قصدك، ما هم مهمين. أنا إذا شعرت أشياء ما كتير مهمة بطشها، يعني حتى الناس تستفيد. يعني إذا كان أقطع اليد يعني ماذا يفعل؟ لك يستحب يعني أن يمسح يده محل القطع، ولكن منه واجب يعني منه فرض. طبعا إذا القطع فوق المرفقين، يعني هذه المسائل. لا ما حكينا عن الرؤوس، نحن ما حكينا عن الرؤوس، بس أطشنا شيء. اللي أطشناه منه مهم.
طبعا إذا قطع بعضها
يوصل البعض الآخر. إذا قطع بعضها يوصل البعض، ولا إذا قطع فوق المرفقين ما يلزمه شيء. إذن الرأس منابت الشعر المعتاد، والنزعتان منه. النزعتان شو هي النزعتان؟ هون عند الإنسان بيصلي أحيانا، هون بيكون عنده شعر هكذا وبيصلي هيك مثل القوس، هي اسم النزعة أو النزعة، هذه اسمها النزعة. هذه من الرأس ليست من الوجه. واضح وين عم أشير أنا؟ عم بطلع إذا أحد بين النزعتين عنده طارئ. إيه مقبول طارئ، نعم طلع. أشير عن النزعة طارئ. لا لا، هذه الناصية، أيوة هذه، إيه هذه النزعتين، لأنه في سمت الناصية. وين الناصية؟ هذه الشعر هنا، هذا الشعر مقدم رأس اسمه الناصية، وهذه أعز شيء في الإنسان. ويقال أنه هنا، يقال هنا مركز القرار في الدماغ، هنا مركز القرار في الدماغ. لذلك يقول تعالى: نسف عن بالناصية. قال بعض العلماء قال بالناصية، لأن هنا أخذ قراره بالكفر. والنزعتان منه، لأنه في سمت الناصية. شو يعني في سمتها؟ يعني الناصية من الشعر، والنزعتان على مستواها. إذا تحسب من الشعر لا تحسب من الوجه. تقول شو الفرق، حسبنا وجه ولا رأس؟ هذا يسمى وجه، هذا يسمى رأس. الرأس يعني الشعر، يعني وما فوق الجلد يسمى رأس. الفرق أن الرأس يمسح والوجه يغسل، هذا الفرق، فرق كبير. والصدغ من الرأس، شو الصدغ؟ الصدغ هنا فوق طرف الأذن إلى سمينا أن السوالف، هنا يسمى الصدغ. إنسان له صدغان، إن كان الأنسب يقول والصدغان من الرأس. هذه اسمها العذار، السويل شو اسمها؟ العذار، العذار. وهنا الصدغ فوق العذار إلى أعلى الأذن، فالإنسان له صدغان. طيب هذا بالنسبة للرأس، ما في أحكام كثيرة،
منكمل إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله في أسئلة في الأول لا أسجيك المسح كيف كيفية المسح ستأتي والواجب منه.
قال والواجب منه أن يمسح ما يقع عليه اسم المسح وإن قل. وقال أبو العباس بن القاص أقله ثلاث شعرات كما تقول في الحلق في الإحرام. والمذهب أنه لا يتقدر لأن الله تعالى أمر بالمسح وذلك يقع على القليل والكثير.
الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم. لو قال وامسحوا رؤوسكم وجب كل الرأس كله. لما قال برؤوسكم يعني ببعضها. ذلك الشافعي يقول يجوز المسح بأقل شيء. لو الإنسان مسح شوية خلاص يعتبر مسح برأسه. حتى بعض الشافعي يقول لو مسح ثلاث شعرات يعتبر مسح. بس الأفضل نحن ما نقول ثلاث شعرات وشعرتين، نقول يعني يمسح برأسه خلاص. وإذا إنسان رأى يمسح على جلدة الرأس خلاص. بس ما بيجوز ما يمسح. إذا إنسان أصلع يجب أن يمسح. لأن الرأس يطلق على الجلد وعلى الشعر منابت الشعر على الشعر ومنابته يمسح على رأسه. وفي من العلماء ما بيقول لازم يمسح كل الرأس. وأنه سموا هذه الباء ليست للتبعيض، سموها للإلصاق، أي تمسح رأسك كاملا ويدك ملصقة به برؤوسكم باء الإلصاق. على أي حال المسألة خلافية، الأفضل الإنسان يعمم خروجه من الخلاف. نعم.
قال المصنف رحمه الله والمستحب أن يمسح جميع الرأس فيأخذ الماء بكفيه ثم يرسله ثم يلصق طرف سبابته بطرف سبابته الأخرى ثم يضعهما على مقدم رأسه ويضع إبهامي على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. لما روي أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم قدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه. ولأن منابت
بس نقف هنا ذكر المستحب أن يمسح جميع الرأس وبلش يبين الطريقة. شو الطريقة؟ بدنا أحد يصورنا إياها. يأخذ الماء بكفيه لأن هاي الحنفية بغسل يديه ثم يرسله. ما بده تغسيل، بده مسح. إذا مكب المي أنا حط مي بكبه ثم يلصق طرف سبابته بطرف سبابته الأخرى هذه السبابة ثم يضعهم على مقدم رأسه ويضع إبهاميه على صدغيه. هذا الإبهام هذا الصدغ. هكذا الصورة واضحة. هذه السبابة على مقدم الرأس وهذه الإبهامان على الصدغين. طيب ويلصق طرف سبابته ويضع ثم يضعهما على مقدم رأسه ويضع إبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه. القفا يعني الرقبة من وراء تسمى القفا. نحن عندنا بالعامية القفا تستعمل يعني على الإلية وهذا خطأ. في كثير من المسائل الفقهية الناس ما بتفهمها لم تحمل المصطلح العامي على المصطلح الشرعي. القفا يعني الرقبة. بيقول ضربه على قفاه يعني سحسوح. واضح؟ القفا الرقبة من وراء سمى القفا. طيب إذا خلينا بالصورة الإبهامان على الصدغين هذه السبابة ملزقة ببعضها ثم يضعهما على مقدم رأسه ويضع إبهامان ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. يعني هيك وهيك فبيكون كل رأس مسيح. اللي من هون مسح من باطن الشعر. أما هنا لم يمسح باطن الشعر إلا بالرجعة يمسح باطن الشعر. واضح الصورة ولا بعيدة؟ واضح؟ رجعنا للأول. طيب نشوف الدليل هلا. قال لما روي أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وصفا كاملا من أوله إلى آخره. ماذا فعل؟ يقول وصف وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. ما ذكر أنه سبابي وما سبابي بس أنه هكذا العلماء اجتهدوا. فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه طيب أين في الحديث أنه رجع من القفة إلى المقدم الرأس؟ كيف؟ علي صوت يا أخي تكفي مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. طيب بس أنا عم يشرح شو من فأقبل بهما وأدبر. قال فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه. أين أدبر؟ ما ذكرها. لذلك المصنف نقص من الحديث، الشيرازي نقص من الحديث، فجاء النووي فكمله. والحديث في الصحيحين، يقول النووي رحمة الله عليه يقول في الصحيحين زيادة بعد قوله ثم ذهب بهما إلى قفاه، يقول ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وقد أخل المصنف بهذه الزيادة ولا بد منها، لأن بها يتم الاستدلال لمجموع ما ذكره. واضح الكلام؟ إذا النووي يرد على الشيرازي رحمة الله عليهما، النووي يرد على الشيرازي أنه أنت جئت بالحديث ناقصا موضع الشاهد منه لم تكمله. في أسئلة هنا؟ طيب من كمل؟ فإن كان عليه شعر،
فإن كان عليه
قال المصنف رحمه
لأنه هذه في بعض سطرين ما قرأناهم. خلص مقطعهم؟
لا، فإن كان عليه شعر. نعم.
قال فإن كان عليه شعر فمسح الشعر أجزاءه، وإن مسح البشرة أجزاءه، لأن جميع الجميع يسمى رأسا.
عنده شعر مسح له مسح الشعر، أصلا ما عنده شعر مسح البشرة، خلص كله يسمى رأس. نعم. قال المصنف رحمه الله
قال وإن كان له ذؤابة قد نزلت على الرأس فمسح النازل منها عن الرأس لم يجزئه، لأنه لا يقع عليه اسم الرأس.
وإن كان وحدي يعني فهمت لك أحمد، ما كملنا هناك، خلصنا الحديث ذكرناه كافي إن شاء الله. إن كان له ذؤابة، شو يعني الذؤابة؟ يعني إنسان له شعر يربطه يعني بدليل وراه، اسمه الذؤابة، اسمه الذؤابة. إن كان له ذؤابة نزلت على الرأس، شو نزلت على الرأس؟ ما هي ذؤابة على الرأس، كيف ده تنزل عنه؟ يعني طال شعر الذؤابة، طال شعره حتى صار مثلا على ظهره، فهو مسح من هنا، مسح بس الشعر النازل عن الرأس، هذا يسمى الرأس، هذا يسمى الرأس. هو مسح الذؤابة يعني ضفيرة الشعر، مسحها من الأسفل، ما أنا واقف على الرأس، مسح أسفل الشعر، هذا ما بيكفي. أما إذا الذؤابة اللي على الرأس مسحها يكفي. واضح الشرح ولا لا؟ إن كان له ذؤابة قد نزلت على الرأس فمسح النازل منها عن الرأس لم يجزئه، لأن هنا ما يسمى الرأس، هذا قفة وهذا ظهر. بتقول بس هذه الذؤابة من الرأس، طيب أنت ما مسحت الرأس، أنت مطلوب تمسح هذه المنطقة، في شعر ولا ما في شعر؟ ما تمسح الشعر إذا من دندل لو ما كان على الرأس، ما بينفع. طيب وإن كان له شعر مسترسل عن منبته ولم ينزل عن محل الفرد فمسح أطراف أجزاءه، إذا قاله شعر طويل بس الساب موقع الرأس فمسحه يجوز. واضح الحكم هذا ضروري. طيب وإن كان على رأسه عمامة، قال المصنف
رحمه. قال المصنف رحمه الله وإن كان على رأسه عمامة ولم يرد نزعها مسح بناصيته، والمستحب أن يتم المسح بالعمامة، لما روى المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته، فإن اقتصر على مسح العمامة لم يجزئه لأنها ليست برأس، ولأنه عضو لا يلحق المشقة في إيصال الماء إليه، فلا يجوز المسح على حائل منفصل عنه كالوجه واليد.
طيب هون في مسألتين، العمامة معروف، العمامة نشوف من لبس عمامة، هذه تسمى في الفقه قلنسوة، قلنسوة هذه العمامة معروف، العمامة اللي سواء دار فتوى أو اللي بيحطوا مثل أهل الدعوة والتبليغ، هاي تسمى إمامة. طبعا هتقدر فتوى يعني الأتراك يعني تدعوا هذه الطريقة الأتراك، يعني النبي ما كان فيها الطربوش عليه الصلاة والسلام، إنما هذه من الأتراك يعني، بس كانت معروفة الإمامة مثل إمامة أهل التبليغ، حتى كان النبي له في إمامته زؤابة يرسلها خلف ظهره عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول ابن تيمية رحمة الله عليه في حديث أنا بعيد العهد به أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في المنام، يقول رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فوضع يديه على ظهري، بل معنى الحديث حتى شعرت بهما من صدري أو ببرد أناملي من صدري. فيقول ابن تيمية بعد هذا الحديث صار يدلي بالزؤابة على إيش؟ على الأسفل الظهر. طبعا الحديث أو ذكر قدام بعض الناس بيفهموه بالتجسيم وبيقولوا المجسمة والمشبهة، بس الحديث ورد، حديث ورد ونأخذه على ظاهره لا بلا كيف، ما نكيف نثبت الحديث. ونقول دائما في هذه مسألة مسألة صفات، كما قال مالك احفظوا القاعدة المشهورة، ما يثبته الله نقول كما قال مالك الاستواء معلوم، الرحمن على العرش استواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول. بس فإذا ورد أي حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام نقول في صفات الله، نقول الصفة ثابتة المعلومة والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، سؤال عنه بدعة، عن شو؟ عن الكيفية يعني، عن الكيفية بدعة. فالمهم النبي كان كما ذكرت له زؤابة في إمامته يدليها بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. طيب نرجع لموضوعنا، وإن كان على رأسه إمامة ولم يرد نزعها، طيب شو بيعمل؟ بيمسح بناصيته وعلى الإمامة، يعني أنا مثل هيك هذه قلنسوه بمسح الناصية هنا وبكمل على الإمامة. روى المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح، يقول توظف مسح بناصيته وعلى إمامته. طيب قال فإن اقتصر على مسح الإمامة، إذا بس مسح القلنسوه لم يجزئه. هنا في اعتراض على الإمام نفسه النووي رحمة الله عليه، ولا اعتراض. في علماء قالوا أنه ثبت بالحديث أن النبي مسح على إمامه، في حديث أنه ثبت مسح على الناصية والإمامة، في حديث مسح على الإمامة ما ذكر الناصية. فنحن نقول هنا جائز، وهذا جائز. الشافعية لا ردوا، قالوا حديث مسح على الإمام لوحده ما أخذوا به، قالوا المقصود الناصية والإمام. بدنا نقرأ هنا شوي حتى نفهم هذه المسألة.
وأما حكم
بس تفضل بدنا نقرأ بس أما حكم مسح بدي أقرأ أدلة العلماء لأنه بيفيد تفهموا أوجه العلماء بالخلاف. نعم.
إذا قال النووي قال النووي رحمه الله وأما حكم المسألة فقال أصحابنا إذا كان عليه عمامة ولم يرد نزعها لعذر ولغير عذر مسح الناصية كلها، ويستحب أن يتم المسح على العمامة سواء لبسها على طهارة أو حدث، ولو كان على رأسه قلنسوة ولم يرد نزعها فهي كالعمامة، وهكذا حكم ما على رأس المرأة. وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئا من رأسه فلا يجزيه بلا خلاف عندنا، وهو مذهب أكثر العلماء، كذا حكاه الخطابي والماوردي عن أكثر العلماء. وقال طائفة يجوز الاقتصار على العمامة، قاله سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق ومحمد بن جرير وداود. قال ابن المنذر ممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبه قال عمر وأنس بن مالك وأبو أمامة، وروي عن سعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز ومكحول والحسن وقتادة الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. ثم شرط بعض هؤلاء لبسها على طهارة، وشرط بعضهم كونها محنكة أي بعضها تحت الحنك، ولم يشترط بعضهم شيئا في ذلك، واحتج لمن جوز ذلك بحديث بلال رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار.
نقف هنا. في علماء، جمهور العلماء قالوا ما بيجوز مسح على الإمام لوحده، لازم على المقدم رأس مع الإمام. طيب، في الإمام أحمد وغيره وروية عن أبي بكر الصديق أنه كان بس يمسح على الإمام بدون الناصية. شو استدلوا؟ قال: احتج لمن حديث رواه النبي، رواه مسلم عن بلال يقول: رأيت رسول الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، خمار يعني الإمامة. طيب، الحديث الثاني عن عمر بن أمية قال: رأيت رسول الله عليه وسلم يمسح على إمامته وخفيه، رواه البخاري. ما ذكر الناصية، الإمامة والخفين، الخفين مثل الصباط يعني. وعن ثوبان قال بعث، هذا حديث رواه مسلم والثاني البخاري. وعن ثوبان قال: بعث رسول الله سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. عصائب يعني العمائم، والتساخين يعني الخف، خفاف. طيب، بماذا أجاب الشافعي عن هالأحاديث؟ طيب، ليه ما أخذوا بها؟ قال أنه أجاب أصحابنا عن هذه الأحاديث بما أجاب به الخطابي والبيهقي وغيره من المحدثين، أنه وقع فيها اختصار، والمراد مسح الناصية والعمامة. ما فينا نقول هذا كلام، الكلام غير صحيح. أن الراوي بدل ما يروي النبي مسح على العمامة، منقول الحديث أنه مسح على الناصية والعمامة، والراوي اختصر الناصية، ما بيجي هذا، والعياذ بالله اتهام للرواة بالتقصير. بده يروي اللي رأى، ما فيروي من عنده. طيب شو، لكن شو بنعمل هنا؟ بدنا نقرأ كلام الإمام الشوكاني تحت، تفضل.
قال الشوكاني: في نيل الأوطار، والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط، وعلى الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت، فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين.
الإمام الشوكاني بيقول ثبت مسح على الرأس لوحده، وعلى العمامة لوحدها، وعلى الناصية مع الإمامة، كله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن نقول أنه هذا جائز وهذا غير جائز. قال هذا ليس من دأب المنصفين، ونحن مع الشوكاني في هذا القول، ولسنا مع الإمام النووي رحمه الله عليه مع جلالة قدره، لأن هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النبي كان يمسح على الإمامة لوحدها، ومرة ذكر على الناصية والإمامة، ومرة على الرأس. فنأخذ بكل الأحوال. أنت الآن في ظرف مثلا بالبيت عم تتوضى، مساح رأسك، بس افترض مرة كنت في مجلس وحطة عمامي وما فيك تقلع على عمامي، مساح عليها، كله ميسر. نعم. لا، كلنا عند الشافعية يجب أي شيء مساح، لو هيك عملت خلاص، لو عملت هيك يكفي أقله. العمامة فيها خلاف، ذكر لكن فيها أقوال، بعضهم شرط ذلك وبعضهم لم يشرط، يعني فيها عدة أقوال. بس نحن نقول ما دام النبي ثبت المسح على الإمامة نجيز ذلك، نقول يجوز. طيب، ثم يمسح أذنيه.
قال المصنف رحمه الله: ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، لما روى المقدام بن معد يكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعيه في جحري أذنيه، ويكون ذلك بماء جديد غير الذي مسح به الرأس، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأمسك مسبحتيه لأذنيه، ولأنه عضو يتميز عن الرأس في الاسم والخلقة فلا يتبعه في الطهارة كسائر الأعضاء. وقال في الأم والجويضي: ويأخذ لصماخيه ماء جديدا غير الماء الذي مسح به ظاهر الأذن وباطنه، لأن الصماخ في الأذن كالفم والأنف في الوجه، فكما أفرد الفم والأنف عن الوجه بالماء فكذلك الصماخ في الأذن، فإن ترك مسح الأذن جاز، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال أنه قال للإعرابي توضأ كما أمرك الله وليس فيما أمر الله تعالى مسح الأذنين.
طيب أول شيء دائما انتبهوا أحيانا في أناس فقهاء ما عندهم خبرة كبيرة بالحديث، لذلك إمام الشيرازي كان فقيها بس الحديث ما كان يعني مطلعا عليك غير المحدثين، لذلك الإمام النووي كان فقيها ومحدثا. هنا أهمية الإمام النووي والمغني لابن قدامة، ابن قدامة كان محدثا، إذا إنسان يقرأ كتب الفقه للمذاهب الأربعة يقرأ عند المحدثين والفقهاء، الفقيه المحدث يسأل على الأمر، مثل الإمام الطحاوي مثلا كان عند الأحناف محدثا فقيها، وابن قدامة المقدسي عند الحنابلة، وابن عبد البر عند المالكية فقيها محدثا، عند الشافعي النووي رحمة الله عليه فقيه محدث. بيقول الحديث المقدام أن النبي عليه الصلاة والسلام مسع برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، هذا الظاهر هنا وهذا الباطن. أما الحديث هذا الحديث حسنه الإمام النووي كما حسنه شيخنا الألباني. أما الحديث الثاني روي أن النبي مسح رأسه وأمسك مسبحتيه لأذنيه. شو يعني المسبحتين؟ أي أسوة؟ قول السبابة، ما تقولها شو عرفني، قول السبابة لأن الكاميرا ما أنا موجهة عليك، قول السبابة هي المسبحة يعني يسبح الإنسان فيها. طيب يقول النووي هذا الحديث به قول النبي مسح رأسه وأمسك، شو يعني أمسك مسبحتي لأذنيه؟ يعني النبي عليه الصلاة نفض المي، عبد يمسح رأسه نفض المي ومسح بأصابعه ثلاثة وخلى هيدي ما مسح فيهم حتى يخلي الميات للدينان. هذا الحديث غير صحيح. يقول الحديث الثاني روي أن النبي مسح رأسه وأمسك مسبحتي أذنيه فهو موجود في نسخ المهذب المشهورة وليس موجودا في بعض النسخ المعتمدة، وهو حديث ضعيف أو باطل لا يعرف، حديث غير معروف. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاة، وهنا نكتة خفية على أهل العناية بالمذهب، وهي أن مصنفه الشيرازي رجع عن الاستدلال بهذا الحديث وأسقطه من المهذب، ولكن لم يفد ذلك بعد انتشار الكتاب. يعني الإمام الشيرازي بعد ما أصنف الكتاب انتبه أن الحديث غير صحيح فحذفه وطبع طبعة تانية مثل ما بيقولوا، ما كان في طبعة كان يمكن كتابة يعني، بس كان الكتاب انتشر، كان في نسخ نسيخين، كان الكتاب انتشر فما عاد أفاد تصحيح. واضح؟ لكن النووي يقول ويغني عن هذا حديث عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. يعني يا إمام الشيرازي أنت شو بدك تستجد؟ شو النبي ترك إصبعه سببتين؟ بيقول حتى يأخذ مية جديدة ما نفس المية تاعت الرأس ويمسح فيها الأذنين. قال له طيب في حديث عبد الله بن زيد حديث صحيح أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه. إذا بدك تمسح أنت رأسك بماء ترجع مية تاء جديدة تمسح الأذنين ما نفس المية. واضح؟ طيب بدنا نشوف كيفية مسح الأذنين. وأما كيفية المسح نفس الشرح النووي، وأما كيفية المسح نفسه. أما أحكام المسألة بصفحة 168، أما أحكام المسألة
أما أحكام المسألة فمسح الأذنين سنة للحديث السابقة، والسنة أن يمسح ظاهرهما وباطنهما. وأما كيفية المسح فقال إمام الحرمين والغزالي وجماعات يأخذ الماء بيديه ويدخل مسبحة.
بلاك تمشي شوي شوي أحمد حتى نشرح. يأخذ الماء بيديه، هل مسحنا رأسنا خدنا ماء مسحنا رأسنا نرجع بناخذ ماء جديدة. تفضل.
ويأخذ الماء ويدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه.
هذه المسبحتان في فتحة الدينتين. طيب.
ويديرهما على المعاطف ويمر الإبهامين على ظهور الأذنين.
الإبهامين يمرهما على ظهور الأذنين. الإبهامين على ظهور الأذنين. طيب شو اللي يديرهما المسبحتين؟ يعني بيدخلها هيك وبيديرهم هيك وبالإبهامين من وراء، يعني هول من قدام وهول من وراء. عيدا نشوف ويأخذ الماء بيديه
ويدخل مسبحتيه في
صماخي
أذنيه
ويديرهما على المعاطف، المعاطف اللي داخل الأذن، يعني هيك هيك. طيب وبيرجع بيطلع
ويمر الإبهامين على ظهور
على ظهور الأذنين. طيب
واعلم أن مسح الأذنين بعد مسح الرأس، فلو قدمه عليه فظاهر كلام الأصحاب أنه لا يحصل له مسح الأذنين لأنه فعله قبل وقته. وذكر الروياني في حصوله وجهين، والصحيح المنع. ويشترط لمسح الأذنين ماء غير الماء الذي مسح به الرأس بلا خلاف بين أصحابنا، وبه قال جمهور العلماء.
ما كيف عند هذا القدر؟ إذا اليوم خلصنا مسح الرأس مع الأذنين، بيقولنا غسل الرجلين هذي بدأ شوية تفصيل، لأن الشيعة بيقولوا الرجلين تمسح، وفي حتى بعض أهل السنة قالوا بمسح الرجلين، بدنا ندرس الأدلة فيها حتى يكونوا على بينة، إذا سئلتم يكون وايد عنده جواب. فلأن نفتح باب للأسئلة في الموضوع ثم نتوسع إن شاء الله.
شيخ
نعم،
احنا بشكل عام اي عضو كان لوحده ما في كيفية محددة لأي عضو، ما
هي؟ بلا ورد الكيفية، يعني هلا حسب، يعني
كيفية واجبة؟
لا ما في كيفية واجبة، لا. مأمور المسح كيف ما تم، كيف ما تم. مأمور غسل اليدين، ان شاء الله تجيب النبريش تغسلون هيك، ان شاء الله تعمل هيك، اللي مهم تغسل، واضح. كيفية ما واجبة، واكثر عفوا اكثر كيفيه اجتهاد من فوقها اجتهاد.
نعم
نعم. من نبدا من طارق الجيل، اذا يمنع الشعر على الراس يمنع دخول الماء على الشعر، طبعا ما بيصير. اذا لا يمنع ما بيأثر، لا ان القصد بالحكم عملك الحكم معهم. في نساء بتحط يمكن احيانا مواد على شعرها، فاذا كان يمنع وصول الماء الى الشعر ما بيصير، فهمت كيف؟ إذا كان لا يمنع ما مشكلة، بس ما دام الشافعية يقولون يكفي جزء من الرأس، يعني ممكن الإنسان بس يوصل لجزء من الرأس يمسحه ما يكون على شيء. نعم عبد الرحمن علي الصوت. أذنان ليستا من الرأس ولا من الوجه، عضو مستقل، لا من الرأس. لو كان من الرأس وجب مسحهما، ولو كان من الوجه وجب غسلهما. أما مسح الأذنين سنة، لا واجبة بالمسح ولا بالغسل. المسح فيما سنة، واضح؟ ما استطاع، ما استطاع، ما استطاع. في سؤال هنا تفضل علي الصوت. لا ما أين، لا ما كل العلماء، بس هذا عند الشافعية. ما أصلا مسح الأذن سنة، أصلا مسح الأذن لو الإنسان ما مسح الوضوء صحيح. في أحاديث أنه أخذ ماء جديدا، وفي أحاديث أنه ما ذكرت هذا الفرق، فأعتبر العلماء أنه ما منه ضروري. أنا ما عم وسع بمذهب العلماء الآخرين حتى ما تضيعوا. ما في مانع، بس هو الإشكال أنه نسبه للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا خطأ. ما نقول هكذا قال النبي، لا أبدا، أو فعل، لا، حديث غير صحيح. لما قال النبي أو باطل لا يعرف، ما له أصل. حتى الشيرازي تراجع عنه، ما العبرة أنه بيجوز ولا ما يجوز، العبرة أنه لا يجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بس شوف أخو جدود، معلش ندور حتى ندور دورة. إيه أخي علي صوت بس. نفس حكم الإمام للرجل، ثلاث أحكام: تمسح رأسها أو الناصية مع الحجاب أو الحجاب لوحده، نفس الحكم. طيب في أسئلة حتى نرجع للأخ الكريم. لا الأذنان، ما في، قلنا الأذنان سنة، إذا ما قدرت تكشف ما في داعي. كلسات المسح على الكلسات لو كان إيه يجوز، بس بشرط ما يكون شفاف، ما يكون شفاف مثل كلسات النسوان شفافة ما يجوز مزح عليها. شفاف أن يظهر لون البشرة من أسفله ما يجوز، ولو كان رقيق بس ما يكون شفاف. والشرط الثاني يكون يغطي مكان الفرض، مش أنه أحيانا في كلسات أقصار بيغطوا إلى نص دون الكعبين ما بيجوز المسح عليهما. يكون الجورب ساتر لمكان الفرض ما يكون شفاف. نعم نرجع للأسئلة من جديد. مين عنده يا حبيبي؟ بس من هنا ما على شيء، لأن كما ذكرنا الشافعي يقول لو جزء من الرأس يكفي. الإمام الشافعي يقول لو جزء من الرأس يكفي، يجوز يعني. ما بدأ تكشف الإعجاب وتفك الإعجاب، تفوت أصبعها شوية لجوه ما على شيء، يجوز. ما كلهم يعلمون، ما كل النساء تعرف هذا الحكم. فهمت؟ أنت الآن تلا لزوجتك مرة ما أنا مع خبر. يعني إذا كان نفس الشافعية، إذا كان نفس الأئمة ما قبلوا الحكم. الشافعي النووي ما قبل الحكم، إنما الشوكاني أجازه. نحن للاحتياط إذا مسح شوي من شعره حتى تخرج من خلاف العلماء. فهمت لي؟ تخرج الخروج من خلال العلماء أو لا؟
هو شيخ يعني كأنه النووي رحمه الله أنه ذكر أنه من العلماء الثوري والأوزاعي وأحمد أجاز المسح على الإمام.
نعم طبعا
مطلقا.
نعم وما بس هيك، ذكرها ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وغيره. إذا خلصنا أسئلة بالفقه، في أسئلة عام شوي أو ساعة شوي. فضل أبو سلم، هل بالنسبة للبنطلون تقصير البنطلون فوق الكعب؟ ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح يقول ما أسفل الإزار فهو ما أسفل الكعبين أي من الإزار فهو في النار. هذا الحديث ظاهره أنه ما بيجوز تطويل البنطلون ولا الدجديشة ولا السروال ولا شيء فوق الكعبين. لكن جاء حديث عن أبي بكر الصديق أنه كان إزاره طويل، يعني كان يلبس مشلح يعني مثل الأفغان، كان يطول عن الكعبين. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني أتعاهده، إن إزاري يعني يجر ولكني أتعاهده، يعني كل شوي برفعه. فقال له عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر إنك لست ممن يصنع خيلاء. يعني كأن النبي يقول إنه المحرم هو من يطيل إزاره للخيلاء، أما إذا كان لغير الخيلاء فجائز. واضح؟ لذلك إذا فهمنا هذا الحديث، النبي يعني كأن العرب كانوا قبل ذلك، إذا إنسان ملك ولا مستكبر ولا كذا كان يطول دجديشي، طولها حتى تضع على الأرض، دليل إنه عنده مال وعنده ما فرق معه، ينتزع الدجدي ما فرق معه. والمرأة كانت تطيل إزارها حتى يشرحط على الأرض من خلفها، فالنبي نهى عن ذلك عليه السلام، هذا من الإسراف. وقال ما أسفل الكعبين فهو في النار، أي ينهى عن الخيلاء والإسراف. فلما حصرنا الحديث بمن يتخذ خيلاء بحديث أبي بكر، ولولا ورود حديث أبي بكر لقلنا بأن كل شيء أسفل الكعبين فهو حرام، بس حديث أبي بكر صرفه عن الحرمة. والله أعلم. بيشحط عن بس هو لو انت لبسته منيح بيكون فوق الكعبين. ايه لان الان كلسات الجدد تحت الكعبين زحط شوي ما مشكل ما بينسى عليه هلا العلماء انه رطوبه فرج المراه نجسه داخليه ليس الخارجيه ما فهمت السؤال يعني من ليس بول يعني مزي العراء يعني العراء لا طاهر 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 نعم طاهر لا ما نزل من الذكر نجس ما نزل من داخل الجوف الذكر نجس ونفس الشيء ما نزل من باطن فرج المرأة نجس إلا المني الراجع طهارته أما يحكي عن المزي يخرج من الرجل ثلاث أشياء المني والمزي والودي ثلاث شغلات المزي نجس والودي نجس والمني طاهر والودي يكون من المرأة أغلب من الرجل الودي يكون من المرأة أكثر من الرجل فالودي نجس والمزي في الرجل أكثر والمذي نجس لذلك علي رضي الله عنه كان كثير المزي فيقول رضي الله عنه كنت رجلا مذاء يعني كثير أنزل مزي من الذكر فاستحييت أن أسأل رسول الله لماذا استحى أن يتزوج بنته يعني هذا يأتي من الشهوة يأتي من الشهوة واستحييت أن أسأل رسول الله عليه السلام فأمرت أحدا يسأل طلب من المقداد بن الأسود قال له سأل الرسول فقال له عليه السلام يغسل ذكره ويتوضأ يعني دليل نجسه يغسل ذكره ويتوضأ يعني هذا المزي نجس فعليه يغسل مكان مع أصاب الذكر منه ويتوضأ ما أمره بالاغتسال لأنه لا يوجب الاغتسال المزي نجس لا يوجب الاغتسال والمني طاهر يوجب الاغتسال واضح القاعدة ولو نقطة نجسة من داخل الذكر ولو كما ذكرت بالعموم ما نزل من الذكر نجس إلا المني طاهر ونفس الشيء في المرأة نفس الشيء ما سمعت لا المقصود الواو لا تفيد الترتيب المقصود النضح يعني الغسل يغسل ثم يتوضا تبعتي يغسل ثم يتوضا الواو لا تفيد الترتيب لا تفيد الترتيب بس بده يزيل النجاسه اولا بده يزيل النجاسه اولا في اسئله اخرى في ما بس يتوضأ بده يرجع يغسل يعني انتبهوا في يا أخو إسلام في حالات أحيانا الإنسان يبتلى فيها مثلا بالبول الكثير نسميه سلس البول انتبه على الجواب أحيانا إنسان بيكون سلس البول ينزل منه بول كثير فما فينا نقول كلمة ما تنزل نقطة بدها ترجع توضأ وكذا قالوا لما من كان سلس البول شو بيعمل يربط على ذكره مثل القطنة أو خرقة فهمت علي كيف فبصير يتوضأ ويربط خرقة على ذكره وبيصلي ويروح الجامع، لو نزل البول ما عليه شيء، بس يجب أن يتوضأ لكل صلاة ويغير الخرقة. واضح؟ نفس الشيء إذا كان رجل مذاء ينزل المذي منه بغير شعور وكثير، بده يحط خرقة يعني، ويصير بيصلي وكل فترة كل ما بده يصلي بغير الخرقة وبيتوضأ من جديد، بس يتوضأ لكل صلاة عبد. إذا ما حس ما عليه إثم، بس افترض يعني مثلا أنه إنسان نزل رأى في ثوبه البول يعني بعد الصلاة، وعرف أنه هالبول من آخر قبل الصلاة بده يعيد، بس إذا لم يرى شيئا ما عليه شيء. الأخ الكريم، يعني إذا كلينكس سميك لأن يعني الكلينكس أحيانا بنجس الكيلوت، بدك أنت خرقة ما تنجسه. خرقة اسمك الخرقة ماشي. يا أخوي رجع عبد اسمعوا الأسئلة عبد انتفوا بيها. بدو يغسل مكان البول، لازم. لا بده غسل. نعم بيغسل بيفوت. نعم ما أدري يغسل كل كيلوت بس مكان البول. نعم ممكن، لأنه هذا يمنع نزول البول. ممكن حيث أصاب ما يلزم يعني، إلا حيث أصاب يمكن جزء من الذكر بس، ما في موضع غير البول ولاده. هلا في نساء بتطيل الإزار، مثل أحيانا بتعرف العروس وكذا بتلاقي مدندلة فستان العرس مترين بالأرض، هذا من يعنوا يعني. مهم المرأة، حتى المرأة ما تطيل ثوبها يجر على الأرض، ليه ما تجروا على الأرض، ما ضروا إلى الكعبين يعني، بس ما تجروا إلى الأرض. لا نحن قلنا أنه مدام ليس الخيلاء يجوز أسفل الكعبين للرجل والمرأة. قلت لك هذا رأي لمن قال أنه الحديث أنه على التحريم، بس نحن قلنا أنه كما قال الشافعي النووي أنه مدام ليس للخيلاء ما عاد حرام. حديث أبو بكر يعني أعطانا إذن. نعم طبعا بنيته. يعني إذا كان مثل ما ذكرنا ليس للخيلاء تطيل ثوبها، بس لا ما يجر على الأرض، ما يجر على الأرض، إذا جر صار إسراف. ما معناته يجوز جره، بس هذا اللي ما قدر يعني بنطلون سيلته وداس على نجيسة أو إزاره، بس القصد يعني إنه الإنسان ما يطول إزاره ولا بنطلون يجر على الأرض، ما بيجوز، هذا من الإسراف. في أسئلة عامة إخواننا يا أخي كان. ما دخل ترك المرأة للحيض معذورة؟ المرأة إذا صلت وهي حائض آثمة، أما الرجل يترك الصلاة عامدا متعمدا فهذه أكبر المعاصي، المعاصي الكبيرة، ليست يعني معصية عادية، معصية كبيرة. لا ما أبدا، ما دخل هالمسألة أبدا، والرجل يترك الصلاة كسلا لا نكفره، إنما ارتكب معصية كبيرة من الذنوب. متى يكفر يعني؟ إذا كان لا يصلي ولا صلاة. لا ما له علاقة الأسبوع، ما له علاقة، ما له علاقة. إذا كان لا يصلي ولا صلاة ما في مدلع. يعني مثلا هالرجل بتقول له أنت بتصلي؟ لا بصلي الظهر والعصر بس. هذا بنقول بيقطش. إذا أخبي لك أنا ما بصلي ولا صلاة، سواء كان قال له يومين ولا ثلاثة أيام ولا جمعة ولا سنة ولا سنتين، ونسمي تارك للصلاة. ما في تحديد إن بعد أسبوع يسمى تارك وقبل ما يسمى، لا ما في تحديد. لا إنه ترك يوما كاملا يسمي تارك للصلاة. أي تارك للصلاة صحيح. إذا إنسان اضطر إلى ترك الجمعة، اضطر ممكن مرة مرتين أكثر لا. يقول عليه الصلاة والسلام يعني إذا كان تركها ثلاث أكثر من ثلاث مرات يعتبر من الغافلين. يعني الوقت اللي عم يشيل فيه حرام طبعا، الساعات عم يشيل فيها حرام. شو اللي صرف الحديث من العهد بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر؟ ما الذي صرف ظاهر الحديث أو صرف الحديث عن ظاهره فلم نحكم بكفره؟ حديث آخر، حديث حسن، يقول في النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن استحقاقا لهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهدون، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فلما جعل تارك الصلاة في المشيئة تحت المشيئة دل على أنه غير كافر، لأن الكافر لا يقطع بعذابه. أما العاصي تحت المشيئة، وشين تحت المشيئة؟ يعني أمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. الكافر لا يقال تحت المشيئة، إنما يعذب قطعا. ما فيك تقول هذا كافر تحت المشيئة إن شاء عذب وجل، لا أبدا. الكافر يعذب، أما إذا كان عاصي نقول تحت المشيئة، إن شاء عذب إن شاء غفر له. فلما جعله تحت المشيئة دل على أن ترك صلاة غيره كافر. طيب شو بنحمل أحاديث من تركها فقد كفر؟ قال علماء الكفر العملي، الكفر الأصغر، الكفر الأصغر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وردت أحاديث كثيرة أطلق فيها لفظ الكفر على ذنوب ليست تخرج من الملة. في حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ثم قال في الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فهنا وقتاله كفر من هو يخرج من الملة؟ فأطلق النبي عليه الصلاة والسلام الكفر ولم يرد به الإخراج من الملة، الكفر الأكبر. فحملنا الحديث نحن الأول من تركها فقد كفر على الكفر الأصغر جمعا بينه وبين الحديث الآخر. واضح؟ كفر دون كفر. هذا حديث طبعا، وحديث كثيرة يا أخي الإسلام، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ما علقها على الصلاة، ما أقول من قال الله وصلى دخل الجنة. نعم. لا الأكبر، الشرك الأصغر والأكبر. لا الحب الزرع وتعليقها هذه من المعاصي، يعني من الكفر. يا أخي الإسلام هذه حسب العقيدة حسب الاعتقاد، إنسان مسح بالقبر هذه معصية، بس يسأل عن عقيدتي أنت ليه مسح؟ إذا كان يعتقد أن صاحب هذا القبر ينفع ويضر، وهو بيدي الطريقة يعني يتقرب إليه حتى ينفع أو يضر، هذا شرك أكبر. إذا قال إنسان يا فلان، من اللي شو تقصد بها؟ نداء تناديه لك؟ لا، أقصد أستغيث به، يا فلان مثلا يا علي أو يا جيلاني أو يا بدوي أنقذني أغثني، هذا كفر أكبر وشرك أكبر يخرج من الملة. يا أخي فهموا هذه المسائل. نحن عندنا مصيبة. شو المصيبة؟ أنه إجا الرسول عليه الصلاة والسلام على قوم مشركين، تفهم أنت الشرك اللي تاعهم شو كان؟ وبعدين شوف شو صار عندنا كمسلمين. أبو جهل، عم نحكي عن أبو جهل وأبو لهب، أبو جهل ما كان ينفي وجود الله، ما كان ينفي وجود الله، كان يقول الله موجود، الله خلقني وخلق السماوات والأرض، كان يقول يا رب. بس شو كان مشكلتهم؟ بيقول لك نحن نعتقد أن الملائكة بنات الله، فبنعمل تماثيل للملائكة، تماثيل للملائكة، فمنصير إذا نحن تقربنا إلى الملائكة أكيد ألا عند أبيها الله تعالى دالة، فبتضغط على أبيها حتى يشفع لنا يوم القيامة، فهي تشفع لنا وتضغط على أبيها يدخلنا الجنة. هذا مفهوم الشرك عند مين؟ عند أبي جهل وأبي لهب. لذلك كانوا في الحج ماذا يقولون؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، إن أنت فوقه، إن الله فوق اللات فوق العزة خالقه، بس هي تمون على الله. هذه عقيدة وهذا الشرك. فالرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام كله، قال لا تدعو اللات ولا تدعو العزة ولا تدعو أحد من الصالحين. هلا هنا كانوا يصورون تماثيل للملائكة. اللات من هو اللات؟ اللات رجل كان في مكة، رجل شريف صالح، كان كل ما يجوا الحجاج يطعميهم، طعميهم أكل رز ولحم، يلت السويق، السويق يعني مثل شو منسميها، مثل البرغولية، بيعمل البرغول بيعجنوا باللحمة. فلما مات اللات عملوا له صنم حطوه على الكعبة، فقالوا هذا رجل صالح، فصاروا إذا عندهم شغلة بدهم يدعوا بالإسلام يقولوا يا لات اشفينا، يا لات ارحمنا، يا لات أغثنا، يا لات أنقذنا. بس عند الخطورة إذا شعروا في خطر شديد، مثلا بالبحر عم يغرق، ما بيقول يا لات، بيقول لك ما بيقدر عليها اللات، يا الله. فالله أقام عليهم الحجة، قالوا يا عمي أنتوا بالبحر مين بتدعوا؟ يقولوا الله. طيب ليش بالبر بتدعوا اللات مع الله؟ ليش ما بتدلوا بس على الله؟ فلينقذكم بالبر بالبحر ينقذكم في البر لوحده. يقول تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني غاب عنكم اللات والعزة، ما بقي إلا الله. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني يسأل إذا كنت في هذا من تدعو؟ قال الله. حديث عكرمة لما وقع في البحر كان مشرك وهرب من النبي عليه الصلاة والسلام، فركب بالبحر فقال له ربان السفينة يا رجل عمي، حبيبي عم يطلع الموج رح نغرق، ادعو الله فإنه الآن لا ينفع إلا الله في البحر. أم شو بيقول عكرمة في نفسه؟ قال إذا كان لا ينفع في البحر إلا الله فلا ينفع في البر إلا الله، والله لئن أعادني الله منها أنقذني الله منها لأرجعن إلى محمد، فلا أضعن يدي في يده ولا أبيعنه على الإسلام. واضح؟ فالآن جاء الرسول بالتوحيد، بيقول لا تدعو الصالحين ولا أحد، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. شو عرفك الله يدعي لك؟ وهذه هي مشكلة النصارى. النصارى بيقول لك المسيح ابن الله، نعمل له صنم ندعوه فهو يشفع لنا عند أبيه. فالإسلام حرم الأصنام، حرم التصاوير، حتى العرب ما تعبد الأصنام. نحن جينا كمسلمين، إجاك بعض المشايخ الصوفية قال أنا ما بدعو المسيح، أعوذ بالله، ولا بدعو الله، تعوذ بالله، بدعي الجيلاني، بدعي الجيلاني وبدعي كذا، ما بعمل صنام، بدعو بعمله قبر وبمسح عليه وبدعي. والشيعة بيقول ندعو علي وفاطمة والزهراء وكذا، هذا كله شرك. لك يا أخي الرسول علمنا التوحيد، نجي نعلم الناس الشرك باسم الإسلام. بيقول لك أنا لما أدعو الجيلاني هو ما بينفعني، بس هو يتوسط لي عند الله. لو كان أبو جهل يقول، بس بدل الجيلاني يقول اللات والعزة. طيب ليش ما تدعو الله لوحده؟ أنا مرة ناقش بعض هؤلاء، طيب يا أخي أنت مانك مؤمن يدعو الله في الجنة اللي نعم، طيب اللي يدعو غير الله مانك مؤمن ممكن يفوت على الجنة ممكن يفوت على النار؟ طيب ليش أنت بتغامر بحياة بآخرتك، بتغامر بالناس؟ ليش بتضلل الناس؟ عم تدعوهم إلى دعوة ممكن تفوت على النار تخلد فيها وممكن لا، شو بدك تخاطر بحياة الناس؟ يزيلك هذه ما تسهلوا فيها أخو الإسلام. لا بينفعنا لا اللات ولا العزة ولا محمد عليه السلام إذا دعوناه اعتقادا بأنه هو النافع الضار، ما بينفع. لا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تدعو إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أقل من هذا، إجا ناس عم تمدحه وبدش تتبالغ في المدح فرفض، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح، ما تبالغوا بكرة بتعبدوني، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. شوف التوحيد، شوف التوحيد. فحتى كلمة أغثنا يا رسول الله كفر، فخليك على الله تعالى. ليش تجوا تعلم الناس الكفر؟ تعلموا الناس الكفر، شو بدك الوسوسة الشياطين؟ قول يا الله بس، ما ينفع إلا الله. الرسول أقل من هذا، الإسلام نهى عنه. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله ما شاء الله وشئت؟ قال له ما شاء الله وشئت؟ قال له أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وإجا معاذ سجد له، كان بالشام يسجدون للبطاركة، فقال له ما هذا يا معاذ؟ قال له رأيتم يسجدون لبطاركتهم، أنت أولى منهم. قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد للزوجية. قال له ما يجوز تسجد للبشر. شوف التوحيد يا أخي، الإسلام دين توحيد، ونهى عن البناء على القبور. لكن العرب يعبدون القبور. لما شاف اليهود، لما أم حبيبة دخلت الكنيسة في الحبشي رجعت تخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه شفت أن كنيسة فيها تماثيل وصور، شو قال؟ قال أولئك شرار الخلق عند الله، كان إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. الآن عم يعملوها، بيموت الجيلاني بيبنوا له قبر وبيبنوا مسجد وبيصيروا بعد الصلاة بيدعوا عند القبر، هذا شرك. إذا اعتقدت أنه جيلان ينفعك ويضرك يوم القيامة يتبرأ منك جيلان، بلك أعوذ بالله منك، ما دخلني فيك، إن شاء الله أنجو بنفسي. يقول أنا كان الشيخ يعلمني أدعوك في الدنيا، يقول لك ما بنفعك ولا بضرك. عيسى عليه السلام يتبرأ من النصارى يوم القيامة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يتبرأ منهم. فهمنا يا أخي، فهمنا، صبر. هلا تفهم نص الكلمة التوحيد، تنسوا البقية. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. خلص، لا خلص السؤال، خلص، تفضل. بعد الأذان إن شاء الله، تفضل أذن.